بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وغاية ما يقال إنه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي. السلام عليكم. كان الكلام في أن الأصل في باب التعارض هل هو التساقط أم التخير. ذكرنا في الأمس البحثي أن جناب المظفر يرى أن القاعدة الأولية أن الأصل في باب التعارض شنو هو؟ التساقط وليس التخير. وإن كان بالنتيجة نظرا للروايات الشريفة نقول بماذا؟ بالتخير. لكن كأصل أولي كقاعدة أولية القاعدة تقتضي التساقط. وغاية ما يقال هذه محاولة لجعل الأصل التخير، على خلاف رأي المظفر، محاولة لجعل القاعدة الأولية شنو؟ التخير، على خلاف رأي المظفر اللي هو التساقط رأيه. هذا شنو يريد يقول؟ يقول ما طول هناك روايتان متعارضتان نعلم بصدق أحدهما وعدم صدق الآخر، فشنو راح يصير؟ يصير علم إجمالي. العلم الإجمالي يقتضي الآخذ بأحدهما على نحو التخير، لأن واحد من الروايتين بالنتيجة مطابق للواقع، فما نقدر نترك الروايتين معا. مثل أفرضوا إذا هناك غريق وغريق تعارض الأمر بينهما، نقدر نترك الاثنين؟ لا، وإنما يجب علينا أن ننقذ السلام عليكم ورحمة الله واحدا حسب الإمكان حسب المقدور. لاحظت شلون؟ وغاية ما يقال إن الشأن إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما يعني أحد الدليلين المتعارضين للواقع، إذا نعلم بأن أحدهما مطابق والآخر غير مطابق، بس ما ندري يا هو المطابق ويا هو غير المطابق، لا يكون الأمر التساقط وإنما يكون الأمر ماذا؟ التخير. إذا حصل العلم بمطابقة أحد الدليلين المتعارضين للواقع، إما الرواية التي تقول بوجوب صلاة الجمعة وإما الرواية التي تقول بحرمتها، نعلم بأن إحدى الروايتين مطابقة فلا يجوز لنا ترك الاثنين، فإن الحكم الواقعي، هذا الحكم الواقعي إما في الرواية الأولى إما في الرواية الثانية، يتنجز بالعلم الإجمالي. يتنجز يعني يصبح فعليا، يكون في ذمة المكلف فعلا بالنسبة إلى إحدى الروايتين، حكمها يكون منجزا ب يعني بسبب العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كما قرر في محله كالعلم التفصيلي في التنجز في الحجية. السلام عليكم ورحمة الله. وحينئذ يعني إذا كان هناك علم إجمالي بتنجز أحدهما، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه يعني في مورد تعارض الدليلين، في مورد تعارض الدليلين. لاحظتوا شلون؟ إذا قلنا قواعد العلم الإجمالي، قواعد العلم الإجمالي شنو تنتج؟ تنتج التخيير وليس التساقط. شوفوا هذه المحاولة على عكس ما يراه جناب المظفر. المظفر يرى التساقط كأصل أولي في باب التعارض، لكن هذه المحاولة تحاول شنو؟ إثبات التخيير وليس التساقط. ولكن هو جناب المظفر رضوان الله عليه يجيب، ولكن هذا جواب من المظفر، ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا. جناب المظفر يقول في الدليلين المتعارضين نعلم بالتكاذب، يعني أن أحد الدليلين لا يطابق الواقع، لكن ما عندنا علم بأن الآخر هو مطابق للواقع، ربما يكون الدليلان على خلاف الواقع. يعني ربما تكون صلاة الجمعة مستحبة مثلا، لا هي واجبة ولا هي محرمة. ربما تكون مكروهة مثلا، لا هي واجبة ولا هي محرمة. ربما تكون مباحة مثلا. فإذا احنا المورد الذي نبحث فيه أكو تكاذب بين الدليلين، نعلم بكذب أحدهما ولكن لا نعلم بصدق الآخر، لا نعلم بصدق الآخر. فما أكو علم إجمالي، لاحظت شلون يقول؟ ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا، لا يرتبط يعني ما صور ما ذكر من مورد العلم الإجمالي. شنو كان مورد العلم الإجمالي؟ بمطابقة أحدهما للواقع. هذا ما يرتبط بمسألتنا. شنو هي مسألتنا؟ الدوران بين المتعارضين. المسألة هي التعارض، بمسألتنا باب التعارض كتبه، وهي بيان للمسألة، مسألة التعارض، وهل أن الأصل الأولي الإسقاط أم التخيير، وهي مسألة أن القاعدة كتب الأولية في المتعارضين مثل وجوب صلاة الجمعة وحرمتها أو حرمتها، أن القاعدة في المتعارضين هل هو التساقط كما يراه من؟ جناب المظفر، أو التخيير كما يراه هذا الذي حاول أن يجعل التخيير هو الأصل الأولي في باب التعارض. ليش؟ لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ، يعني في فرض المسألة. أي مسألة؟ أي فرض؟ هذا الفرض الذي قال إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما، حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. شوفوا، إذا كانت هناك رواية في سندها إشكال ورواية أخرى أيضا في سندها إشكال، من الناحية الحجية أكو حجة في البين، ماكو في الحجة في البين، ما يصير تعارض أصلا، لأن التعارض فرع الحجية كما ذكرنا. لكن إذا نعلم إجمالا بالعلم الإجمالي أن إحدى الروايتين هي قطعا مطابقة لشنو؟ للواقع، لا يجوز لنا التساقط، الحكم بالتساقط. ليش؟ لأن العلم الإجمالي يكون ماذا؟ منجزا. فإذا أكو علم إجمالي بصحة أحد الروايتين أو إحدى الروايتين قطعا، سواء كانت الروايتان حجتين أو لم تكونا حجتين، هنا لازم نأخذ بالعلم الإجمالي. لاحظت شلون؟ لكن الكلام، كل الكلام في شنو؟ في أنه أين لنا من هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بصحة أحدهما قطعا، في باب التعارض نحن لا نعلم بصحة أحدهما قطعا، ربما الاثنان خاطئان غير مطابقان، غير مطابقين للواقع. لاحظوا، إذا أكو علم إجمالي، العلم الإجمالي حتى خارج دائرة باب التعارض يكون حجة، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى خارج باب التعارض حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. يعني هذا سنده فيه خدشة والآخر السند فيه شنو؟ خدشة مو حجة. لكن إذا علمنا بصدق أحدهما قطعا هنا لا يجوز لنا التساقط بل علينا شنو؟ التخييم. حتى إذا نعلم بعدم حجية الدليلين معا لوجود إشكال في السند مثلا، وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد. ها إذا أجينا للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يمنع عن الأخذ بالتساقط، عن القول بالتساقط، بس دائما يعني هو التخيير ما معلوم. ربما العلم الإجمالي يقتضي التخيير، ربما يقتضي الاحتياط، ربما يقتضي شنو؟ الاحتياط. إذن ربط مسألتنا، شنو مسألتنا؟ التعارض بمسألة العلم الإجمالي، هذا الربط مو صحيح. العلم الإجمالي له شروطه وله أحكامه الخاصة، وباب التعارض له شروطه وأحكامه الخاصة. مثلا باب التعارض يشترط فيه الحجية في الاثنين، لكن في العلم الإجمالي لا يشترط أو لا تشترط الحجية في الاثنين، بل حتى مع العلم بعدم الحجية للإشكال السندي مثلا العلم الإجمالي يكون منجزا. لاحظوا، وقد يقتضي العلم الإجمالي إذا صار من موارد العلم الإجمالي فهو خارج عن موارد التعارض. في العلم الإجمالي لازم نشوف ماذا يقتضي. فقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخيير كأحد الغريقين. هنا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول بالتخيير، يعني أنا ما أقدر أنقذ الغريقين معا، أنا أغرق معهم. فهنا تنقذ غريقا وتترك غريقا من باب عدم القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يقتضي يعني العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي الاحتياط. شلون؟ كالاجتناب عن الذبيحتين. هناك ذبيحتان شاة وشاة، إحداها مذبوحة بالطريقة الشرعية والأخرى مذبوحة بالطريقة غير الشرعية، دجاج أجنبي ودجاج وطني. قبل ما يشيلون الكيس كنا ندري هذا وطني وذاك أجنبي، فهنا نجتنب عن الأجنبي. أما بعد رفع الكيس، طبعا الكيس هم بعد مو حجة في زماننا هذا، يجيسوها في أكياس لا إله إلا الله، عرفت شلون؟ أما فرض إذا كان الكيس بشكل يفيد الإطمئنان، زين هذا مثلا أفرض برازيلي أو أمريكي وذاك شنو؟ كربلاء وطني. زين إذا شلنا الكيس، شفنا إجينا شفنا الكيس ما موجود، لم نعلم أن هذا هو البرازيلي أم ذاك، هنا يعني شنو العلم الإجمالي يقول؟ أكثر لا تقدر تأكل الدجاجة البرازيلية ولا الدجاجة الوطنية للاشتباه بها. إذا تعلم بأن هذا الدجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية لك الإطمئنان ولو عبر الثقات ما يخالف. أما إذا أنت في حال الشك لا يجوز. زين مرات الاحتياط يقتضي الجنب، بس إذا ممكن، أما أحيانا لا يمكن. وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر، الاحتياط شلون؟ كما في الذبيحتين المشتبهتين. يعني أنا العلم الإجمالي يقول اجتنبهما. أحسنتم، أحد الإناءين النجس، لا تتوضأ بالإناء الأول ولا بالإناء الثاني. يجي يسأل المعصوم عليه السلام، قال اشتبه الإناء النجس بالطاهر وما عندي ما يغيرهما، شو أسوي؟ الإمام قال يهريقهما ويتيمم. لاحظت العلم الإجمالي شنو يسوي؟ هكذا. وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر على اختلاف الموارد، يعني حسب اختلاف الموارد، ربما احتياط ربما تخيير ربما براءة، حسب اختلاف الموارد. مورد الثاني لا متساقط.
لا
احتياط. إذن شنو صار النتيجة؟ هذا اللي ما نقدر نقول لأجل العلم الإجمالي نقول بماذا؟ بالتخير. أولا إذا أكو علم إجمالي فخرج المورد عن باب التعارض، لأن باب العلم الإجمالي له باب خاص له شروطه له أحكامه، باب التعارض باب آخر له شروطه له أحكامه. وثانيا مو دائما العلم الإجمالي يقتضي التخيير، ربما يقتضي الاحتياط، قد يوجب التساقط وقد لا يوجب. إذا عرفت ذلك يا جناب الشيخ فيتحصل لنا ولكم بحمد الله تعالى، شنو يتحصل؟ أن القاعدة الأولية والأصل الأولي بين المتعارضين شنو هو؟ هو التساقط. ليش نقول القاعدة الأولية؟ يعني مع قطع النظر عن النصوص الواردة، أما مع لحاظ النصوص الواردة فلا نقول بالتساقط بل نقول بالتخيير. طبعا هذا التساقط مع عدم حصول مزية، المزية يعني مرجح في أحدهما، أحد الدليلين تقتضي هذه المزية الترجيح، يعني الترجيح على الآخر. أما لو إذن التساقط، يأتي هنا سؤال: التساقط هل هو في المدلول المطابق فقط أم يشمل المدلول الالتزامي؟ يعني شنو؟ شوفوا، إذا تعارض وجوب صلاة الجمعة بحرمتها، أن رواية مثلا تقول بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ورواية تقول بحرمتها، إذا واحد قال بالاستحباب هذا يصير مخالف للروايتين معا. إذا قلنا الروايتان يتساقطان جملة وتفصيلا في دلالتهما المطابق والالتزامي، فشنو؟ فيجوز لأحد الفقهاء أن يفتي مثلا بالاستحباب، يفتي مثلا بالكراهة حسب الأدلة الأخرى. أما إذا قلنا لا، التساقط في المدلول المطابق فقط، يعني شنو؟ يعني الرواية التي تدل على الوجوب، الوجوب ساقط. أما الرواية الثانية التي تدل على الحرمة، الحرمة شنو؟ ساقط. لا وجوب ولا حرمة، لكن الروايتين معا ينفيان الاستحباب، فلا يجوز للفقيه القول بالقول الثاني بالاستحباب. جناب المصنف يقول التساقط في المورد الذي نضطر إلى التساقط، أما في المورد الذي لا نضطر إلى التساقط كنفي الاستحباب اللي هو مدلول للروايتين معا لا نقول بالتساقط في ذلك. لاحظوا، أما لو كان الدليلان المتعارضان وجوب الجمعة وحرمتها يقتضيان معا نفي حكم ثالث وهو الاستحباب، فهل مقتضى تساقطهما يعني تساقط الدليلين عدم حجيتهما في نفي الثالث فيجوز شنو؟ فيجوز لفقيه أن يقول بالثالث، أم أن التساقط فقط في المدلول المطابق، المدلول الالتزامي يبقى على حجيته؟ فهنا المدلول الالتزامي يمنع القول بالثالث لأنه حجة في نفي الثالث. الحال عند جناب المصنف أنه يعني أن الشأن أو أن التساقط لا يقتضي ذلك، أنه يعني أن القول بالتساقط لا يقتضي ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني عدم الحجية في نفي الثالث، ذلك يعني عدم الحجية في نفي الثالث، يعني شنو؟ يعني حجة في نفي الثالث. أحسنتم، لا يقتضي عدم الحجية نفي في نفي، يصير شنو؟ إثبات. يعني يقتضي الحجية في نفي الثالث، لا يقتضي ذلك، ذلك كتبت عدم الحجية في نفي الثالث، شنو النتيجة؟ النتيجة يعني الحجية. أحسنتم، لأن لا يقتضي عدم الحجية يعني يقتضي الحجية في نفي الثالث، لأن المعارضة بينهما يعني بين الدليلين أقصى يعني منتهى يعني غاية ما تقتضي هذه المعارضة. شنو تقتضي؟ سقوط حجيتهما في دلالتهما المطابقية، لأكو تعارض، سقوط حجيتهما حجية الدليلين في دلالة الدليلين فيما كتبوا في الوجوب والحرمة. الرواية التي تقول بالحرمة ساقطة، الرواية التي تقول بالوجوب ساقطة، فيما هما متعارضان فيه في الوجوب والحرمة الذي حصل التعارض فيه ضمير رجع لما. أما في غير ذلك يعني في المورد الذي اتفق وهو نفي الاستحباب، أنه ماكو تعارض بل اتفاقك، فهنا الروايتان تكونان حجة. فيبقيان يعني الدليلان في دلالتهما يعني دلالة الدليلين الأخرى. الأخرى شنو؟ نفي الاستحباب أو مثلا نفي الكراهة. يبقيان على شنو؟ على الحجية، على ما يعني على الحجية اللي هما يعني الدليلان عليه ضمير راجع لما. شنو هذا ما؟ من الحجية. إذن الدليلان المتعارضان يتساقطان مو مطلقا فيما تعارضا، لكن فيما اتفقا فهما حجة. الدليلان المتعارضان يتساقطان فيما تعارضا، تعارضا تساقطا، لكن فيما اتفقا فهما حجة إذ لا مانع. ليش نقول بحجيتهما فيما اتفقا؟ لأن أساسا كل دليل له مقومات الحجية، والمفروض أن نأخذ بهذا الدليل لولا وجود المانع. شنو هذا المانع؟ الدليل الآخر فيما نحن فيه بالنسبة إلى نفي الثالث ماكو مانع، لأن ماكو دليل معارض، فتبقى الحجية على ما كانت عليه إذ لا مانع. شوفوا المانع شنو؟ وجود الدليل المعارض فيما نحن فيه ما عدنا دليل معارض، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية. أدلة الحجية مثل أدلة حجية خبر الواحد، خذ منه معالم دينك. لهما يعني للدليلين معا، هم الدليل الأول هم الثاني، كلاهما حجة في ذلك يعني في نفي الثالث، في ذلك يعني فيما اتفق عليه. إذن بالنسبة إلى ما هو المتفق بينهما فإنهما حجة، بالنسبة إلى ما اختلفوا فيه فليس بحجة. مثلا أفرضوا إذا تعارض الأمر بين فقيه وفقيه، قال فقيه بوجوب صلاة الجمعة وقال فقيه بحرمة صلاة الجمعة، وما ندري الأعلم منه، ما ندري مثلا كذا، فهذا القول تعارض مع ذاك القول، شنو صار؟ تساقط. نقدر نقول احنا صلاة الجمعة مستحبة؟ لا، لان لا هذا الفقيه يقبل بذلك ولا ذا. عرفت شلون؟ قضية العيد مو حكم شرعي، موضوع اصلا قضية العيد هي خارجة عن دائرة الفقيه، اصلا ما له ربط بالفقيه. لذلك ذكرنا لكم ان بعض الفقهاء عندما يسألون عن العيد اصلا ما يجاوب، منهم جناب الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، لما يسألون الهلال ثابت لو مو ثابت ما يجاوب. مثل ما واحد يسأل هل هذا مثلا مضر او ليس بمضر، هذا مو شأن الفقيه. هل مثلا افرض هذا خبز او ليس بخبز، هل هذه حنطة او ليست بحنطة، يعني موضوعات. عموما الهلال وعدم الهلال اذا ثبت للمكلف فشنو راح يكون؟ راح يكون حجة. اذا ما ثبت فيأخذ بالاستصحاب وما اشبه. الفقيه عندما يسأل بعنوان انه هو واحد من الناس، هل ثبت عنده ام لم يثبت عنده؟
ما يفتي
مو قضية إفتاء، يعني مو قضية خارجية أساسا. فإذا أنا مثلا أقلد مرجعا من المراجع ما ثبت عند الهلال، أنا ثبت عند الهلال، مو إلا أنا شفته. يعني ربما أنا أقلد شخص في المسائل الشرعية، لكن عندي اطمئنان بأن المرجعية الأخرى في هذه الأمور أدق، أكثر يراعون، أكثر يدققون، مو أنه يغلقون الباب في أول الليل وثبت الهلال أو ما ثبت الهلال. عرفتوا شلون؟ فهنا أنا أقدر أقلد شخص آخر في هذا الموضوع، هي أساسا مو خاضعة، أقدر أتبع، نعم أقدر أتبع. لذلك قضية الهلال أصلا مو خاضعة لمسألة التقليد، وإنما يسأل الفقيه باعتبار أنه خبير في الموضوع. مثلا الناس الشهود جايين قايلين لربما ما يجوني، أنا ما عندي محل من الإعراب حتى إذا واحد في تل عفر شاف الهلال يجي يقول لي. أما الفقيه بما أو مكتب الفقيه بما أنه شنو محل مراجعة الناس، فيجون الشهود العدول يمه ويقولون. فهذه الأمور ينبغي أن لا تكون موردا وسببا للنزاع أبدا. عرفت شلون؟ ولذلك قلنا بعض الفقهاء من يسألوهم الهلال ثابت لو متابعه فما يجاوبوا أصلا، ما يجاوبوا. احنا ما نقول يعني واحد ما يجاوب أصلا، بس عموما الجواب لازم يكون بشكل اللي لا يثير الجهات الأخرى، لا تثير مثلا النعرات والخلافات وما شابه. لا احنا بشكل، شوف انتوا بكرة من الفقهاء ان شاء الله تصيرون، لما صرتوا من الفقهاء ان شاء الله لا تكون هذه القضايا سبب لتمزيق الأمة. بالنتيجة المسألة واضحة، يعني شنو مقصودنا بالبحث. فإذن فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية للدليلين معا في ذلك، في ذلك يعني في نفي الثالث. وقد سبق أن قلنا لكم إذا ما ناسين إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، مو في الحجية، في أصل الوجود، يعني في أصل الدلالة، لأن الدلالة هي تابعة للإرادة. فإذا سقطت الدلالة المطابقية، هذا مو معناته إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، مو معناته أن الدلالة الالتزامية أيضا هي ساقطة عن الحجية. في الدليلين المتعارضين أكو دلالة التزامية. الدليل الأول يقول بوجوب صلاة الجمعة والتزامه، يعني الدلالة الالتزامية فيه نفي الاستحباب. الدليل الثاني يقول بالحرمة ودلالته الالتزامية شنو؟ نفي الاستحباب أيضا. فنفي الاستحباب قد اتفقا فيه، فإذا تعارضا في الوجوب والحرمة، الوجوب والحرمة يسقطان، أما نفي الاستحباب فيبقى حجتان. وقد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود، يعني في أصل الدلالة لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية وغير حجة في دلالته المطابقية، ماكو مانع في ذلك. الآن أكو بعض الروايات الشريفة قسم منها الفقهاء يعملون بها والقسم الآخر لا يعملون به. ليش؟ لأن القسم الثاني معارض بالمشهور، معارض. مو معناته الرواية لو أخذنا بها لازم نأخذ بها كل جملة وتفصيلة، أو نطرحها جملة وتفصيلة حسب الروايات وحسب التعارض الموجود وحسب ما يستنبطه ويستظهره الفقيه. هنا هم نفس الشيء، الدلالة المطابقية ساقطة ولكن الدلالة الالتزامية موجودة. هذا إذن فلا مانع من يعني يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية. الدلالة الالتزامية شنو؟ نفي الاستحباب، نفي الكراهة، مع وجود المانع عن حجيته، يعني حجية الدليل في الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية متروكة ساقطة بالتعارض، لكن الدلالة الالتزامية حجة. هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود. شوفوا احنا مو قلنا الدلالة الالتزامية هي فرع الدلالة المطابقية، ايش قلنا؟ إذا واحد يقول لا لم تكن الدلالة الالتزامية فرعا للدلالة المطابقية، بل الرواية فيها دلالة ودلالة أخرى مستقلة هذه، مثل ما الرواية التي تأمر بشيء وشيء، إذا لم نعمل بالشيء الأول لوجود المعارض مو معناته أنه نترك الشيء الثاني، صحيح؟ يقول هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين وهي الدلالة الالتزامية تابعة للأخرى، يعني للدلالة المطابقية في الوجود. في الوجود يعني شنو؟ يعني لولا الدلالة المطابقية لا يفهم الدلالة الالتزامية، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ بناء على القول الآخر الدلالة الالتزامية مستقلة، فإذا هي مستقلة فالخبر يدل مرة على الدلالة المطابقية، هنا مو حجة، مرة الدلالة على الدلالة الالتزامية موجودة فيؤخذ بها، فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أو لا. إذا حكمنا بعدم سقوط حجية إحداهما يعني الدلالة الالتزامية، إحداهما يعني إحدى الدلالتين اللي هي الالتزامية، ليش لا تسقط؟ متى لا تسقط؟ بسقوط الأخرى، يعني حتى إذا الأخرى سقطت هذه باقي على حجيتها، فالحكم يكون أولى وأوضح. خلاصة الكلام، جناب الشيخ المظفر يقول إذا تعارض الروايتان فالحكم الأولي، القاعدة الأولية شنو؟ التساقط، التساقط في جميع الدلالات لو فيما تعارض أحسنتم، أما فيما اتفق حجة. المسألة السابعة، الجمع بين المتعارضين أولى من الطار. هذه المسألة جدا مهمة. شوفوا، هناك من الروايات ظاهرها التعارض. الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لازم يدق، لكن أكو قاعدة، هذه القاعدة المباركة تقول الجمع مهما أمكن أولى من الطار. إذا رواية تقول ثمن العذرة سحت، رواية أخرى تقول لا بأس ببيع العذر، فد مرة لا يمكن الجمع بين الروايتين، فنحن نضطر إلى التساقط أو إلى التخيير حسب المباني المختلفة. أما إذا أمكن الجمع بينهما، ثمن العذرة سحتون، يعني فيما لا ينتفع بها، واحد يجي يشتري عذرة ويخلي بيته يباوع العذرة مثلا، أما ثمن العذرة لا بأس بها، إذا أخذ العذرة بعنوان سماد للزرع للخس مثلا، شوفوا هذا الجمع بينهما. فإذا ثمن العذرة سحتون، إذا لم ينتفع بها ثمن العذرة لا بأس بها أو به، لا بأس ببيع العذرة، يعني إذا انتفعوا بها، إذا كان فيها المنفعة العقلائية كما هي كذلك. لاحظتوا شلون؟ هنا يصير إشكال، يصير أكو فد مشكلة؟ أبدا. إذا أمكن الجمع، يعني أخذنا بالحديث الأول وأخذنا بالحديث الثاني، الجمع بين الروايتين مهما أمكن أولى من الطرح، يعني من طرحهما معا أو من طرح أحدهما. لذلك على الفقيه أن يبحث أولا عن الجمع حتى لا يسقط رواية، مو رأسا تجي هذه رواية مرفوضة وتلك مرفوضة، لا، أبحث عن الجمع بين الروايات، بين الروايات. ربما جنابك الكريم ما تفهم معنى الرواية، يعني احنا لازم كل الروايات نفهمها، ربما انا ما افهم الروايه، انا ما افهم الروايه، فخلي ارجع علمها الى اهلها، مو راسا اقول هذه روايه شنو باطله. الجمع بين الروايتين المتعارضتين، الجمع بين الدليلين المتعارضين، هذا اولى، اولى يعني مقدم من الطرح، اما من طرح الاثنين اذا قلنا بالتساقط، أو من طرح أحدهما والأخذ بالآخر إذا قلنا بشنو؟ بالتخيير. إذا قلنا بالتخيير، اشتهر بينهم يعني بين الأصوليين والفقهاء شنو اشتهر؟ أن الجمع بين الدليلين المتعارضين مهما أمكن هذا راح شنو يكون؟ أولى، مقدم على الطارح، أولى من الطارح. وقد نقل عن غوالي الآلي. هذا الكتاب أكو خلاف في اسمه الشريف، هل هو عوالي الآلي أم غوالي الآلي؟ المرحوم المقدس السيد الشيرازي رضوان الله عليه كان يقول اسم الكتاب غوالي الآلي مو عوالي الآلي، غوالي الآلي. شنو نقل؟ دعوى الإجماع على هذه القاعدة. لاحظت شلون؟ أكو إجماع على هذه القاعدة حسب ما نقل عن صاحب غوالي الآلي. وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة. وظاهر يعني من الواضح أن الذي نقول الجمع بينهما أولى يعني الجمع في شنو؟ في دلالتيهما، بأن نحمل الرواية الأولى على محمل غير المحمل في الرواية الثانية حتى نجمع بينهما. وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، دلالة الرواية الأولى ودلالة الرواية الثانية. فإنه الشأن إذا كان الجمع بينهما بين المتعارضين في الدلالة ممكنا تلاءما يعني لم يتعارضا، يعني خرج عن التعارض، وإنما تلاءما توافقا، فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان يعني لا يكذب أحدهما الآخر. ثمن العذرة سحت فيما لا منفعة عقلائية فيه. لا بأس ببيع العذرة يعني فيما إذا كان هناك منفعة عقلائية. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية. شوفوا هذه القاعدة قلنا مقدمة على التساقط، مو بس مقدمة على التساقط، حتى مقدمة على الترجيح بالمرجحات، لأن الترجيح بالمرجحات يعني نأخذ برواية ونطرح رواية. إذا أمكن الجامع فالأخذ بالروايتين معا، فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني حتى مع وجود المرجحات الجمع أولى من الطرح، سواء أكو مرجحات سندية أو مرجحات أخرى غير سندية. لاحظوا. وتشمل القاعدة المباركة هذه، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، تشمل بحسب ذلك يعني بحسب ما ذكرنا صورة تعادل المتعارضين، يعني ماكو ترجيح في البيع، في السند يعني سندهما سيان، وصورة وجود الترجيح، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه يعني ترجيح أحدهما في السند. مثلا افرض كلهم عدول اماميون لكن الاخر ثقات، البعض منهم غير امامي بس ثقة، هنا مع وجود المزية لكن الجامع مهما امكن اولى. فاذا ورد في الامتحان من دون كلمة لا سمح، اذا ورد في الامتحان ان ما هو يعني رتب حسب الوظيفة العلمية بين ما يلي، شنو ما يلي؟ الطرح، التقديم بمزية، التخيير مثلا، الجامع. أول واحد شنو راح يصير؟ الجامع مقدم على التخيير، مقدم على التساقط، مقدم على الترجيح بمزية، وواضح لأنه أخذ بكلا الدليلين. لذلك يقول وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية، مزية يعني مرجح، تقتضي ترجيحه في السند. ليش؟ لأنه في الصورة الثانية، في الصورة الثانية يعني وجود المرجح بتقديم ذي المزية، يعني إذا قدمنا ذا المزية الرواية التي فيها مرجح يلزم طرح الآخر، يعني أخذنا برواية دون أخرى مع فرض إمكان الجمع، وعليه بناء على ما ذكر فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع سواء أكو مرجح أو ما أكو مرجح عدم جواز طرحهما معا حتى على القول بالتساقط. على القول بالتخيير شنو يصير؟ التخيير هم تأخذ رواية وتترك رواية، هنا ما يجوز تأخذ رواية وتترك رواية. وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول شنو كان؟ بالتخيير. وعدم طرح أحدهما المعين، يا هو هذا المعين الذي يطرح إذا لم يكن فيه المزية وكان في الآخر المزية غير ذي المزية مع الترجيح. شوفوا في كل هذه الصور الجمع مقدم على الطرح، سواء طرح الاثنين هذا قول بالتساقط، طرح أحدهما غير المعين قول بالتخيير، طرح أحدهما المعين وهو الفاقد للمزية هذا على القول بترجيح صاحب المزية. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة الشريفة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب عن البحث عن هذه القاعدة من ناحية مدركها يعني دليلها. من يقول الجمع مهما أمكن حجة، مهما أمكن أولى من الطرح؟ من يقول هذه القاعدة حجة؟ ومن ناحية عمومها يعني شموليتها، شنو مدى وحدود هذه القاعدة؟ هل تشمل كل جمع حتى الجمع التبرعي، أم لا بد أن يكون الجمع جمعا عرفيا؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله بكم، أحسن الله إليكم.